أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافانا والمسلمين. قوله تعالى: ثم نكسوها لحما، أي ثم كسى العظام لحما ودما فصار حمارا لا روح فيه، ثم أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه فقام الحمار ونهق بإذن الله. وقال قوم: أراد به عظام هذا الرجل، وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل أماته هو، فأحيا الله عينيه ورأسه وسائر جسده ميت، ثم قال: انظر إلى حمارك. فنظر فرأى حماره قائما واقفا كهيئته يوم ربطه حيا، لم يطعم ولم يشرب 100 عام، ونظر إلى الرمة. قال في الحاشية: بالضم هي القطعة من الحبل. ونظر إلى الرمة،
الرمة القطعة من الحبل تكون بالية دائما، ومنه ذو الرمة غيلان في ديوانه تقريبا ربع اللغة، كثير من اللغة في شعره. نعم.
ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير، وتقدير الآية وانظر إلى حمارك، قال وانظر إلى عظامك كيف ننشزها، وفي الآية تقديم وتأخير، وتقديرهما وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ولنجعلك آية للناس.
أو المفسرون أغلبهم يقول أن الحمار مات وكان عظاما، وعزير مات أو غيره وكان عظاما، وأن الشراب والطعام لم يتغير، كأنه يعني ليس له وقت أعد، كأنه أعد الآن، وهذا فيه دلالة على الإعجاز، لأن الطعام إذا جلس يوم يومين يتغير، فكيف بمئة سنة؟ وأن العزير أماته الله والحمار أماته الله وأبقى رمة مئة سنة، وهذا فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى إحياء الأموات، وعلى أنه ما أراد يكون، ووراء ذلك تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وراء ذلك الخوف من الله، تعظيم الله، امتلاء القلوب من رهبة الله. لما يقول لنا هذا؟ ما هذا النتيجة منه؟ يعني الامتثال والاجتناب، هذه هي النتيجة. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وقال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أحيى الله تعالى عزيرا بعدما أماته مئة سنة ركب حماره حتى أتى محلته، فأنكره الناس وأنكر الناس منازله، فانطلق على وهم حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة كانت عرفته وعقلته، فقال لها عزير: يا هذه، هذا منزل عزير؟ قالت: نعم، هذا منزل عزير. قالت: نعم، هذا منزل عزير. وبكت وقالت: ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا. قال: فإني أنا عزير. قالت: سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه من 100 سنة لم نسمع له بذكر. قال: فإني أنا عزير، كان الله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: فإن عزيرا كان رجلا مستجاب الدعوة ويدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية، فادعوا الله أن يرد لي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا، وأخذ بيديها وقال: قومي بإذن الله تعالى. فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة، فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير. فانطلقت إلى بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، وابن لعزير شيخ كبير ابن 100 سنة وثمانية عشرة سنة وبنو بنيه شيوخ في المجلس فنادت هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله كان أماته 100 سنة ثم بعثه فنهض الناس فأقبلوا إليه فقال ولده كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير وقال السدي والكلبي لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق بخت نصر التوراة ولم يكن من الله عهد بين الخلق فبكى عزير على التوراة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء فمثلت التوراة في صدره فرجع إلى بني إسرائيل وقد علمه الله التوراة وبعثه نبيا فقال أنا عزير فلم يصدقوه فقال إني عزير قد بعثني الله إليكم لأجدد لكم توراتكم قالوا أملها علينا فأملاها عليهم عن ظهر قلبه فقالوا ما جعل الله التوراة في صدر رجل بعدما ذهبت إلا أنه ابنه فقالوا عزير ابن الله وستأتي القصة في سورة براءة إن شاء الله تعالى.
أنا أغلب إسرائيليات إلا ظاهر الآية أن الله تعالى أمات هذا الرجل وأحياه بعد 100 سنة وأن طعامه وشرابه لم يتغير، فكيف 100 سنة لم يتغير؟ هذا دلالة على القدرة الهائلة، ونتيجة القدرة خوف العبد من صاحب القدرة ومعرفة ما لا يريد منه. يعني الشريعة تدور على معاني، أولا الله هو الخالق، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة، ودائما ينظر الخلق أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فإذا تأمل العبد هذه القدرة الهائلة التي لا يمكن أن تدرك، إذا كان عبد من عباد الله يضع الأرض على جناحه ويرفعها ويقلبها هو عبد، فكيف هو جل وعلا؟ فهذه القصص وهذه الأشياء ليعلم العبد عظمة ربه وشمول علمه وقدرته، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فيسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى. لذلك أي إنسان عنده إشكال في الدين محلول في الدين، لكن الإشكال ما عنده وقت ليبحث، يأتي بالإشكالات ولا عنده وقت ينظر في حلولها. الله قال أكملت لكم دينكم، أكملت. لذلك قال لإبراهيم أولم تؤمن لما قال أريني، قال لا أنا آمنت ولكن أريد زيادة الإيمان واليقين حتى لا يقع خاطر في نفسي كيف يحيى، وهو الذي سأل عنه الكيفية. الكيفية تختلف، ما قال أريني إحياء الموتى كيف تحيا، وقال بأبي وأمي نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني لا نشك ولا يشك إبراهيم، هذا شدة نفي الشك عن إبراهيم. نعم. والحقيقة دين معجز، كتاب عجيب، لا يوجد فيه خطأ. أفي دليل أقوى من هذا؟ كم الآن وصل الرقي والعلم والطب وتقارب الزمن، الأرض كلها أصبحت كالقرية، والأعداء بالملايين، ما يمكن واحد يحصل خطأ في المصحف. وكل الذين يأتون بالأخطاء هذا قصور في عقولهم وفي علمهم. إذا نشكر الله ونتمسك بالكتاب بقوة، وندعو الناس إليه برفق، وتكون عندنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض. يتعين على المسلمين التعاون بإيجاد برامج قوية لإنقاذ أهل الأرض من النار. لا بد أن نتعاون أن ننقذ سكان الأرض من النار، أو على الأقل ما يلببوننا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام، ماذا يكون موقفنا؟ فالدعوة لها ثلاثة نتائج: المعذرة عند الله، ولعل المدعوين يؤمنون، ولكي لا يبقى لهم عذر يوم القيامة. يعذرنا ربنا، معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون. بعدين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فنحن الحقيقة عندنا موهبة في تضييع الفرص، لماذا لا نتعاون، نتحابب، نتزاور، نشيد المصانع، نشتري العقول، نوطن العلم، نحل مشاكلنا بالصلح. أمور سهلة، الله خلقنا بقانون المعاوضة، الكون مخلق بقانون المعاوضة. ما يمكن نحن نصل إلى النتائج الفضيلة إلا بالعمل. ما يمكن واحد يكون عالم ما درس، يستحيل، إلا إذا كان ينزل عليه الوحي. ونبي الرحمة قال لا نبي بعدي. لا يمكن واحد يكون تقي إلا إذا كابد الطاعات، السمع والبصر واللسان، وتجنب الشبه. لا يمكن واحد يكون غني إلا إذا باع واشترى واشتغل، أو ورث المال، أو كان سارقا. لا بد من السبب. إذن نحن في حاجة إلى أن نشيع بيننا القيام بالأسباب. نحن في حاجة ماسة إلى أن نشيع بيننا القيام بالأسباب. عمر رضي الله عنه يقال إنه رأى شابا جالس في المسجد وقت العمل فنهره، قال له قم من ينفق عليك؟ قالوا أخوه. قال أخوه أحسن منه. قال الفقهاء: من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. الفقهاء يقولون: من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. طيب هذا وقت عمل وانت جالس في المسجد، يعني ما عندك عمل. يعني ذلك لا بد أن نهتم بالعمل، ما يبقى الواحد جالس. وعبادة الرجال منافع المسلمين. شخص جالس في الروضة وشخص يبيع ويشتري في السوق، إذا كان البائع في السوق مستقيم وينفق على الضعاف أفضل من اللي جالس في الروضة، لأن جلوسه في الروضة منفعة له، وبيع هذا والشراء إنفاق على الفقراء منفعة متعدية، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. لذلك يعني تجد الصحابة من منهم مات في حمص ومنهم من مات في الكوفة، نفروا يدعون إلى الله. وربنا أشار في سورة الروم: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي. المحل اللي تجد فيه حسنات أكثر اذهب إليه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يجد وسع، ترابا كثير وسعة، فإياي فاعبدون. فالمسلم يفكر كيف ينتج حسنات أكثر، هنا هناك أي محل تجد فيه الأجر أكثر اذهب إليه، لأنك أنت لك تجارة مع الله. فإذا كان محل تجد فيه كل يوم 1000 حسنة ومحل لا تجد فيه إلا 100 حسنة تهب للمحل اللي تجد فيه حسنات أكثر. والحقيقة يتعين الفقه في الدين هو الذي يجعل الإنسان يفهم المعاني، معاني الحياة. ولذلك الله قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين بس. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت نهر زبد البحر، الحديث الصحيح. فالأمور الخير كثير، ولكن نحن ينبغي لنا أن نعطي الوقت لنتعلم ما الذي ينفعنا فنمتثله، وما الذي يضرنا فنجتنبه. فما أردنا يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا ربنا منه، وأي شيء أعظم من هذا. لكن الشيطان والنفس والناس والمال معوقات 4. الناس، المال، النفس، الشيطان. وإذا تأملت تجد كل مشكلة وراها واحد من 4. أي مشكلة الآن تجدها من نفسك أو لأجل المال أو لأجل الناس أو الشيطان أكبرها. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. قوله تعالى: فلما تبين له، أي ذلك عيانا. قوله تعالى: قال أعلم. قرأ حمزة والكسائي مجزوما موصولا.
أمر قال أعلم، وقرأ الجمهور أعلم. أيوه قال اعلم أن الله على كل شيء قدير بما رأيته، أو هو لما رأى هذا قال أعلم أنا. أيوه كل منهم قراءة صحيحة. نعم.
موصولا على الأمر، على معنى قال الله تعالى له أعلم. وقرأ الآخرون
قال الله تعالى له
اعلم.
أيوه
قال الله تعالى له اعلم. وقرأ الآخرون أعلم بقطع الألف ورفع الميم على الخبر عن عزير أنه قال لما رأى ذلك أعلم. قوله تعالى: أن الله على كل شيء قدير.
ما يقوله بعض القراء أن هذه القراءة أفصح من هذه القراءة، هذا كلام لا يقال، وإن قال به جلة من العلماء. يقال هذا السلوب، هذا الأسلوب استعماله في اللغة أكثر من هذا الأسلوب. أما شيء يأتي في القرآن لا يقال فيه هذا، لأن نحن عقولنا قاصرة والله علمه محيط بكل شيء، فكيف نقول هذه القراءة لا تصلح هذه القراءة أحسن من هذه، هذا لا ينبغي وقوله خطأ. وسبق أن أشرنا إلى أن القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، أي قارئ يطعن في أي حرف في أي رواية من الروايات العشرة فالقصور فيه. ونستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول، نجد هذه القراءة فاشية ومستفيضة في اللغة العربية بالشواهد وبمعرفة من يعرف اللغة العربية. الأمر الثاني قول ربنا بلسان عربي مبين. فأي واحد يطعن في القراءات العشرة لا يقبل منه، حتى إمام الدنيا إمام المفسرين ابن جرير مع علمه وحفظه وفهمه وحسن معتقده ووسع اطلاعه، يقول الحافظ بن حجر كل مفسر ظهر عليه جانب من العلم إلا ابن جرير، فإنه موسوع في كل شيء، ذكر ذلك في كتابه القيم العجاب في بيان الأسباب لم يكمله. فانتقاده للقراءات المتواترة رد عليه وقالوا إنه سبق بن مجاهد بعشرين سنة. بن مجاهد توفي سنة 230 والطبري 210، فتأخر عنه بعشرين سنة، فبلغت بن مجاهد بالتواتر وبلغت ابن جرير بغير التواتر فنفاها. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. وقد قام الشيخ عبد الخالق عضيمة في كتابه القيم دراسات في أساليب القرآن، دراسات في أساليب القرآن، وكتب عشرات الصفحات في الرد على النحويين واللغويين الذين يطعنون في القراءات، وبين أن القصور منهم. هذا أمر مهم، حتى ورد عن بعض الصحابة والقصور في ذلك من الصحابة، وما ورد أنهم قالوا هذا لحن القراء تصلحه العرب، هذا لا يمكن أن يصح. وما قالوا لم يفسر رسول الله إلا آيات بعدد، هذا لا يمكن يصح. كل ما تحتاجه الأمة بين لها. فلذلك يعني هذا الجانب يعني يحتاج إلى تنبيه. وما يقوله ابن جرير وبعض العلماء أن عثمان أخذ ستة حروف وحرقها، هذا كلام مرجوح، وإن قال به من قال، بدليل قول إمام الفن الإمام الداني قال في الأحرف السبعة. والتحقيق أن الذي خرق عثمان وحرقه ما كان منسوخا في العرضة الأخيرة أو ما كان من القراءات الشاذة، أما الذي كان من القراءات المتواترة فلا يستطيع عثمان ولا غيره أن يحرقه. وهذا كلام جيد وواضح، ولو كان حرف واحد ما يكون فيه سارعوا وسارعوا جنات تجري تحتها الأنهار ومن تحتها النار، الله هو الله، كيف يكون هذا في حرف واحد؟ فهذا واضح.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني وابن جريج، كان سبب هذا السؤال من إبراهيم عليه السلام أنه مر على دابة ميتة. قال ابن جريج كانت جيفة حمار بساحل البحر. قال عطاء في بحيرة طبرية. قالوا فرآها وقد توزعتها دواب البحر والبر، فكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها، فما وقع منها يصير في البحر، فإذا جزر البحر ورجع جاءت السباع فأكلن منها، فما سقط منها يصير ترابا، فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منها، فما سقط منها قطعتها الريح في الهواء. فلما رأى ذلك إبراهيم عليه السلام تعجب منها وقال: يا رب، قد علمت لتجمعنها من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف دواب البحر، فأرني كيف تحييها لأعاين. فأزداد يقينا فعاتبه الله تعالى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. أي يا رب، علمت وآمنت. قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة. أراد أن يصير له علم اليقين، عين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة. وقيل كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما احتج على نمرود فقال: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت. فقتل أحد الرجلين وأطلق الآخر، فقال إبراهيم: إن الله تبارك وتعالى يقصد إلى جسد ميت فيحييه. فقال له نمرود: أنت عاينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم، فانتقل إلى حجة أخرى، ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى. قوله تعالى: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي بقوة حجتي. فإذا قيل أنت عاينته فأقول نعم قد عاينته. وقال سعيد بن جبير: لما اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلك، فأذن له فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار، فدخل داره وكان إبراهيم عليه السلام أغير الناس، إذا خرج أغلق بابه، فلما جاء وجد في داره
الغيرة الشرعية مطلوبة والتوجس والظلم والتهمة من غير دليل غير مطلوبة. فالإنسان يغار على عرضه وعلى أهله ويحفظهم، لكن لا يتجسس ولا يضع الأجهزة على أهله ولا بيته، وإذا سافر يتصل بأهله ويقول أنا قادم، ولا يتخون أحد ويترك الناس. والله تعالى سيظهر عورات الناس إذا كانوا يداومون، مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. نعم، كل إناء بالذي فيه ينضح. فبعض الناس يضع الأجهزة على أولاده وعلى أهله وعلى خدمه، هذا لا ينبغي. نأخذ بما ظهر ولا تجسسوا. وإذا أراد الشخص أن يأتي للبيت يصوت قبل أن يدخل الدار، يذكر الله ويستغفر، حتى إذا كان أهل البيت عندهم شيء لا يريدك أن تراه يدسوه. أما محاولة التطلع على عورات الناس هذا لا ينبغي. أيوة، والإنسان ينبغي أن يكون صافي القلب، والله تعالى سيظهر الحق وسيبطل الباطل. وإذا رأى أحدا يمارس معصية لا يذكرها، لا يجوز أن تقول فلان عمل إلا إذا كان في هذه المعصية يريد أن يفسد الإسلام والمسلمين، عنده مصنع خمر أو عنده محل الفاحشة. أما إذا كان واحد هو اقترف معصية لنفسه واجب عليك تستره، ما تقولها لأحد، ولكن تقول له يا فلان ترى الله غفور رحيم والإنسان يبتعد عن الأمور وربك كريم وابتعد عن هذا. فواحد يرى أخاه وهو يعمل معصية، من ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. ديننا دين عجيب. أيوة، فلا نتكلم في الناس ونقول فلان رأيته يقول كذا ويفعل كذا أو رأيته يسرق، هذا لا يجوز. واجب الستر على المسلمين إلا إذا كان هذا العاصي بمعصيته يريد أن يفسدنا، لا نأخذ على يديه، نأتي لمن يوقفه ونقول له ترى فلان يعمل أشياء تضر المسلمين وتضر المجتمع، يعني حاول أن تكفه. نعم.
وكان إبراهيم عليه السلام أغير الناس، إذا خرج أغلق بابه، فلما جاء وجد في داره رجلا فثار عليه ليأخذه وقال له من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال أذن لي رب هذه الدار. فقال إبراهيم صدقت، وعرف أنه ملك. فقال من أنت؟ قال أنا ملك الموت، جئت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلا. فحمد الله عز وجل وقال فما علامة ذلك؟ قال أن يجيب الله دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك. فحينئذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنك اتخذتني خليلا وتجيبني إذا دعوتك. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ يعني قال
لم يشك إبراهيم، لا يشك إبراهيم، وهذا من باب التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
ولو لما جاءه قومه ووصلوا إلى نقطة الصفر وقال لهم الكلام البليغ المحزن يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم نزوجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. ويوسف لما دعي للخروج من السجن قال أرجع عيش الآية أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآية. فهو يعني
ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث طولما لبث يوسف لأجبت الداعي.
ما قلت ما بقي في السجن حتى يحاوره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أخرجه البخاري. وأخرج مسلم ابن الحجاج هذا الحديث عن حرملة ابن يحيى عن وهب بهذا الإسناد مثله، وقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: حكى محمد بن إسحاق ابن خزيمة عن أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني أنه قال: على هذا الحديث لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا. وقال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عنهما. يقول: إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك. وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس. وكذلك قوله: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك، ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. وقيل: لما نزلت هذه الآية قال قوم: شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. قوله تعالى أولم تؤمن معناه قد آمنت، فلما تسأل؟
الهمزة إنكار ولم نفي، ونفي النفي إثبات. ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك. أولم تؤمن آمنت، فكيف يقع منك؟ قال بلى، ولكنني أريد زيادة اليقين، أريد أن نرى ذلك. نعم. أو نريد أن يكون برهانا على أنك اتخذتني خليلا. نعم.
قوله تعالى أولم تؤمن معناه قد آمنت فلما تسأل، شهد له بالإيمان، كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي.
يمدح الخليفة،
يعني أنتم كذلك.
إذن ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ قال نعم. قال جيب، لأن هذا واضح. ألستم خير من ركب المطايا، مطية التي تركب ويسافر عليها، وأندى العالمين وأكرم بطون راحي وأكرم الناس سخاء؟ قال له نعم أو بلى. قال له طيب أدفع. هو جرير كان أسلسهم،
يعني
شعره جيد وشاعر، كان بينه وبين الفرزدق وكلهم من تميم، لكن بيت الفرزدق يعني أعلم من بيت جرير، وقعت بينهم أشياء.
يعني أنتم كذلك، ولكن ليطمئن قلبي بزيادة اليقين. قوله تعالى قال فخذ أربعة من الطير. قال مجاهد وعطاء وابن جريج أخذ طاووسا وديكا وحمامة وغرابا. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ونسرى بدل الحمامة. وقال عطاء الخراساني أوحى إليه أن خذ بطة خضراء وغرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمر. قوله تعالى فصرهن إليك.
أيوة، في صرهن وصرهن كلهم قراءة سبعية والكلام فيها طويل شوية. نعم.
جزاك الله خيرا.